أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. لعلكم تذكرون أيها الإخوة أننا كنا نتكلم في الدرس السابق من الشرح الممتع، شرح الزاد، كنا نتكلم عن أهل الزكاة الذين يستحقون دفع الزكاة لهم، كما قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية. وعرفنا أيها الإخوة أن الفقراء الذين لا يجدون شيء أو يجدون بعض الكفاية، هذا الفقير. أنا أريد أن أبحث عن الفقير. من هو الفقير؟ الذي لا يجد شيء أبدا أو أنه يجد بعض الكفاية. طيب، والمسكين هل يجد أكثر الكفاية أو نصفها، لكن لا يجد كفاية كاملة. وقفنا بالأمس عند السابع وهو في سبيل الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. الزكاة تخرجها في سبيل الله. ما معنى سبيل الله؟ ما معنى سبيل الله؟ معنى، نحن نعرف يا إخوان أن معنى كلمة سبيل، السبيل في اللغة هو الطريق، الطريق في سبيل الله يعني طريق الله، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أي طريقي. وقال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني طريقا يوصله إلى الحج. لكن سبيل الله في القرآن، سبيل الله في القرآن تطلق على معنيين. سبيل الله في القرآن الكريم تطلق على معنيين اثنين، معنيين اثنين فقط، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام: سبيل الله كل طريق يوصل إلى الله. ما هو الطريق الذي يوصل إلى الله؟ كل الأعمال الصالحة، كل الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله وتوصل إلى الله، كما قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا إلى سبيل ربك. ما معنى ادعوا إلى سبيل ربك؟ إلى دينه، إلى دين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. لكن فيه معنى للسبيل خاص، وهو الجهاد، وهو الجهاد. وهذا في هذه الآية المباركة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي سبيل الله. لكن السبيل، كلمة سبيل، أضيفت إلى الله وأضيفت إلى المؤمنين في القرآن الكريم، أضيفت إلى الله وأضيفت إلى القرآن الكريم، فهل بينهما فرق؟ وإلا ليس بينهما فرق. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني طريق المؤمنين. وفي هذه الآية التي معنا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى قوله عز وجل: وفي سبيل الله. فهل بينهما تعارض إذا أضيف إلى المؤمنين أو أضيف إلى الله؟ لا، ليس بينهما تعارض. معنى إضافته السبيل إلى الله أنه موصل إلى الله، موصل إلى مرضات الله، فمن سلك هذا السبيل الطريق أوصله إلى الله. ولأن الله هو الذي وضعه لعباده فهو منه ابتداء وإليه انتهاء. طيب، وإضافته للمؤمنين طريقهم الذين يسلكونه. مثلا أنت عندك شارع تقول هذا شارع فلان الطريق الذي يسلكونه، فليس هناك منافاة بين الإضافتين. لكن المؤلف رحمه الله يقول في سبيل الله من هم؟ الغزاة. يقول الغزاة فقط؟ لا، ثلاثة شروط. ما نعطي المجاهدين الغزاة، الغزاة يعني المجاهدين، ما نعطيهم إلا بثلاثة شروط. هذا يقوله المؤلف صاحب الزاد رحمة الله عليه. ولذلك قال وهم الغزاة. أولا يجاهد في سبيل الله. الشرط الثاني أن يكونوا متطوعين. شرط يكون متطوعين، ما يكون لهم رواتب من الدولة، ما يكون لهم رواتب من خزينة الدولة، وإنما هو متطوعين. ولذلك قال الذين لا ديوان لهم، يعني ليسوا مسجلين في الديوان الذين يستلمون رواتب، إنما هؤلاء المجاهدون الذين يأخذون من الزكاة هم المتطوعون. طيب، هؤلاء هل نعطيهم لدفع حاجتهم أو للحاجة إليهم؟ هؤلاء تطوعوا في الجهاد وقلنا نعطيهم من الزكاة، هل نعطيهم لأجل دفع حاجتهم وإلا للحاجة إليهم؟ يعطون للإثنين، يعطون ما يكفيهم لجهادهم، يعطون ما يكفيهم للجهاد. ولذا قال وفي سبيل الله. وعرفنا يا إخوان الفرق، انظروا إلى اللغة العربية. اللغة العربية يا إخوان لها معاني، لها معاني، كما قال أحد شعرائنا قال عن اللغة العربية: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي. في اللغة العربية أيضا فهمها عظيم. ولذلك هنا العلماء رحمهم الله فرقوا، هذه آية واحدة ولكن فرقوا بين اللام وبين في، بين اللام وبين في. يقولون إذا جاءت اللام فهي للتمليك، نملكه نعطيه الفلوس بيده هذه لك. أما إذا جاءت بفي فيمكن أن نعطيه بيده ويمكن أن نقضي عنه. مثل في سبيل الله، يقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء. اللام هنا للتمليك، هنا في سبيل الله. قال في سبيل الله إن أردت تعطيه تمليك وإن أردت أن تعطيه غيره. يعني مثلا أشتري لهذا المجاهد رشاش، أشتري له دبابة، أشتري له شيء يساعده على الجهاد، أعطيه أيضا، أعطيه بيده فلوس. فما دام أن في واسعة، يعني يمكن أن نملكه ويمكن أن نشتري له أسلحة أو نفقة أو ما إلى ذلك. ولذلك قال في سبيل الله، هذه للظرفية. ولذلك قال في سبيل الله المؤلف قال للغزاة، يعني للغزاة لا لنفس الطريق. فالآية معناها على كلام المؤلف الغازون في سبيل الله. لكن تخصيصه المؤلف رحمه الله تخصيصه بالجهاد في سبيل الله هذا ما في خلاف، يعني أنه في سبيل الله. من هم الذين نعطيهم؟ من هو المقصود في سبيل الله؟ المجاهدون في سبيل الله، هذا ليس فيه خلاف، لأن المراد في سبيل الله كل عمل بر وخير، فهو على هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله. لكن تخصيصه بالجهاد في سبيل الله لا شك فيه. أما النوع الأول الذي قال فيه أنه لجميع المصالح، هذا فيه خلاف بين العلماء. يعني مثلا هذا في سبيل الله لمن؟ هل هو عام أو خاص؟ هل نأخذ بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص؟ إذا أخذنا بالمعنى العام كل شيء يوصل إلى الله فهو في سبيل الله ندفع الزكاة فيه، نبني المساجد، نعمل الشوارع، نعمل كل شيء فيه صدقات. لكن إذا كان المراد بالجهاد لا، ما يجوز أن ندفع الزكاة في بناء المساجد، ما يجوز أن ندفع الزكاة في وضع الكباري أو عمل الشوارع أو ما إلى ذلك، وإنما هي للمجاهدين والجهاد فقط. ولذا الذين قالوا إن المراد في سبيل الله كل عمل بر وخير فهو على هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله. ولذا على رأيهم نعطي في بناء المساجد، إصلاح الطرق، بناء المدارس، طبع الكتب، غير ذلك، كل ما يقرب إلى الله عز وجل، لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البر لا حصر له. والقول الثاني يقول لا، لا فقط هذا الزكاة في سبيل الله. ما هو الذي يرجحه صاحب هذا الكتاب الشرح الممتع؟ يقول القول هذا قول الحنابلة رحمهم الله أنه عام، هذا ضعيف، هذا قول ضعيف، لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقا، وربنا حصرها، إنما، وعرفنا إنما أداة حصر. ولذا يقول إن القول هذا ضعيف، والحصر هو إنما الصدقات للفقراء، هذا دليل لفظي. أيضا دليل معنوي، لو جعلنا الآية عامة في كل ما يقرب إلى الله عز وجل لحرم من الزكاة من تيقن أنه من أهلها، لأن الناس إذا علموا أن زكاتهم إذا بنى بها مسجد أجزأت بادروا إليه لبقاء نفعه إلى يوم القيامة. طيب ما هو الصواب؟ نحن نريد الصواب، نريد شيء راجح. ما هو الراجح؟ أنا عندي مال، هل أبني بمساجد؟ لا، أبني بمدارس، الناس محتاجين، في أفريقيا مساكين يريدون بناء مدارس كثيرة، يريدون بناء مساجد، يريدون بناء أعمال أخرى. لا، فقط هو في الجهاد. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صاحب هذا الكتاب الشرح الممتع أن في سبيل الله خاص بالجهاد، في سبيل الله خاص بالجهاد في سبيل الله. طيب إذا كان بالجهاد هل نعطي المجاهدين الرواتب فقط من الزكاة أو يمكن نشتري لهم أسلحة، يمكن نشتري لهم طعام، يمكن نشتري لهم ما؟ على القول الصحيح يا إخوان يجوز أن يشترى لهم أسلحة يقاتلون بها في سبيل الله، لأننا عرفنا أنه معطوف على مجرور بفي الدالة على الظرفية دون التمليك، بل هي نفسها أيضا مجرورة بفي وفي سبيل الله. وعلى هذا فيكون القول الراجح أن قوله في سبيل الله يعم الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره. بل لو قال قائل يعطون من الزكاة مطلقا لكان له وجه، ولكن وجه ما قاله المؤلف أنهم إذا كانوا يعطون من مال المسلمين على جهادهم فلا حاجة أن نعطيهم من الزكاة، لأنهم مستغنون بما يعطون من بيت المال عن الزكاة. عرفنا الآن من هم في سبيل الله؟ المجاهدون. وهل المجاهد نعطيه الفلوس في جيبه وإلى نشتري له سلاح؟ يجوز أن تعطيه في جيبه وأن تشتري له سلاح، كل هذا يكون جهاد في سبيل الله. طيب يا إخوان الذي يريد الحج وهو فقير هل نعطيه من الزكاة؟ على القول الأول نعم نعطيه من الزكاة، على القول الأول، لأن الحج أيضا في سبيل الله. والمذهب عند الحنابلة أيضا يجوز الذي يريد الحج أن نعطيه من الزكاة، لكن بشرط أن يكون فرض، أن يكون عليه فرض وليس نافلة. المذهب عند الحنابلة أن إنسان فقير يريد أن يحج ولكنه لم يحج ولم يعتمر، يعني عليه فرض الحج والعمرة، نقول نعطيه من الزكاة ونقول هذا في سبيل الله. هذا رأي المذهب الحنبلي رحمهم الله عز وجل. ولذا المذهب الحنبلي جواز ذلك ليؤدي فرض الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة من سبيل الله. أيضا هناك قول آخر لبعض العلماء رحمهم الله، وهو أوسع من قول الحنابلة، يقول يجوز نعطيه في فرض الحج ونفله. لماذا؟ لأنه في سبيل الله، ما دام أن الحج والعمرة في سبيل الله فنعطيه للفرض والنفل. يعني فيه القول الأول الحنابلة ماذا يقولون؟ للفرض فقط، للفرض فقط. القول الثاني أوسع منه، يقول ما دام أنه يريد الحج نافلة وله العمرة نافلة أو الفريضة فنحن نعطيه من الزكاة. لكن هناك قول ثالث شديد بشوي، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، أبو حنيفة ومالك والشافعي، يقولون لا يجوز، لا يجوز نعطيه من الزكاة الذي يريد الحج وهو فقير، لا يجوز أن نعطيه من الزكاة. لماذا يا جماعة لا نعطيه من الزكاة؟ قالوا لأنه فقير، لا يجب عليه الحج، لا يلزمه حج ولا يلزمه عمرة، فلماذا نحن نعطيه؟ نعطيه أناس غيره، نعطيه المجاهدون، نعطي المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام. معنى ذروة سنام الإسلام تعرفون؟ الشحم الذي في ظهر الجمل، أيوة الشحم الذي في ظهر الجمل هذا اسمه سنام. فالجهاد هو أعلى شيء في الإسلام، ولذلك ما يعز المسلمون إلا بالجهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله خالص، ليس لأجل عروبة أو لأجل وطنية أو لأجل أمور أخرى، وإنما هو لعز الإسلام والمسلمين. هذه هي الأقوال الثلاثة، والقول الراجح الذي تؤيده الأدلة من أقوال العلماء هو الذي عليه جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية، الذي يقولون ما دام أنه فقير لا حاجة إلى الحج، لا حاجة العمرة، ولو مات يذهب إلى الجنة ما دام أنه يعمل الأعمال الصالحة مثل الفقير الذي ليس عنده مال، فرض الزكاة يسقط عنه. ولذلك لو مات وهو يعمل صالحات فإنه إلى الجنة بإذن الله عز وجل. هذا هو ابن هذا الذي قلنا في سبيل الله. أيضا الثامن والأخير من أهل الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. هل تذكرون الغارمين؟ يعني نوعاني، من هم؟ الغارم لإصلاح ذات البين، والغارم لنفسه، يعني الذي عليه ديون لأجل يصلح بين الناس، والذي عليه ديون لنفسه. وقل الذي عليه ديون لنفسه بشرط أن يكون ليس من المبذرين، وأن تكون الديون التي عليه حلال وليست محرمة، فهذا نعطيه من الزكاة. وفي سبيل الله وابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ ابن السبيل، من هو ابن السبيل الذي نعطيه من الزكاة؟ المسافر، المسافر المنقطع، يعني جاء إنسان مثلا من مكان بعيد ثم ضاعت نفقته، هذا اسمه ابن سبيل، انقطع. ما معنى ابن السبيل؟ يعني كأنه عايش في الطريق، كأنه عايش في الطريق، يعني المسافر، لأن وسمي ابن السبيل لأنه ملازم للطريق. والملازم للشيء قد يضاف إليه بوصف البنوة، كما يقولون ابن الماء، طير الماء الذي دائما يسبح في الماء يسمونه ابن الماء. فعلى هذا يكون المراد بابن السبيل المسافر الملازم للسفر، والمراد المسافر الذي انقطع به السفر، نفدت نفقته فليس معه ما يوصله إلى بلده. لكن ابن السبيل هذا هذا ابن السبيل عرفنا أنه ضاعت نفقته نعطيه من الزكاة، هل يعطى للسفر أو يعطى لحاجته؟ هل نعطيه لسفره أو نعطيه لحاجته؟ إذا قلنا لحاجته يمكن يكون عليك إيراد، إذا أعطي لحاجته فهو من الفقراء، لكن إذا لم يكن من الفقراء، إذا لم يكن غني، هو غني لكن ضاعت نفقته، فيقال يعطى لحاجته، ولكن ليس شرطاً ألا يكون عنده مال. أما الفقير فيشترط ألا يكون عنده مال، فيشترط ألا يكون عنده مال، ولهذا نقول ابن السبيل نعطيه، ابن السبيل التي ضاعت نفقته نعطيه، ولو كان في بلده من أغنى الناس، ولو كان في بلده غني لكنه هنا صار فقير، ليس عنده شيء ولا أحد يعرفه، فإذا انقطع به السفر وليس معه نفقة في هذه الحال فإنه محتاج، ولا نقول أنت غني اقترض أخذ من هذا وهذا سلفة وبعدين إذا رجعت لبلادك ردها، لا، وإنما نقول له نعطيه من الزكاة. لكن إذا كان هذا من الأغنياء الكبار وقال ضاعت نفقتي وأنا أريد فقط تذكرة الطائرة، هل نعطيه تذكرة الدرجة الأولى لأنه كان حاجز في الدرجة الأولى، أو نعطيه درجة سياحية، أو نعطيه أجرة الباخرة أخف وأقل، أو نعطيه أجرة عربية أيضا؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، ولكن قالوا ما دام أنه غني فنعطيه ما يناسبه، نعطيه إذا كان عندنا من الزكاة شيء فنعطيه الدرجة الأولى، وإن لم يمكن نعطيه ما بعدها حسب ما عندنا من الغنى. لكن إذا أعطيناه شيء ضعيف ينقص قدره بين إخوانه بين الناس، فلو أعطيناه كاملا يكون أولى وأحسن. ولذلك قال العلماء رحمهم الله السفر تثبت به الرخص حتى وإن كان محرما، فله القصر وله المسح على الخفين 3 أيام. العلماء اختلفوا رحمهم الله، المسافر إذا كان سفره في حرام أو سفره مكروه هل يترخص برخص السفر أو لا يترخص برخص السفر؟ بعض من العلماء قال ما دام أنه في معصية لا يترخص برخص السفر، لكن ما هو الحل؟ نقول له تب إلى الله ونعطيك الآن من الزكاة، فيقول تبت إلى الله وحصل على أمرين التوبة والزكاة. والآخرون وهم الأحلاف رحمهم الله قالوا، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا علاقة بالحرام في رخص السفر، فرخص السفر هي باقية. ولذا قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله صاحب الزاد الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده. ما معنى دون المنشئ للسفر من بلده؟ يعني المنشئ للسفر من بلده لا يثق عليه ابن السبيل، يعني وهو في بلده يقول أنا غني وانقطعت عني النفقة، لا، وإنما ابن السبيل هو الذي سافر. ولذلك لو قال إني محتاج أن أسافر إلى المدينة وليس معه فلوس فإننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل، لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل. لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحا كالعلاج مثلا وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى وهو الفقر. لكن ما دام أنه في بلده ويقول أنا ابن سبيل وأعطوني من الزكاة لا نعطيه من الزكاة. لكن هذا ابن السبيل الذي سافر ووصل إلى المدينة يريد الحج، ووصل إلى المدينة ثم ضاعت نفقته ولم يبقى عنده شيء من المال، نعطيه ما يوصله ويكمل حجه من الزكاة ويرده إلى بلده، يعني نعطيه ما يوصله إلى غاية سفره ثم رجوعه. فإذا قدرنا أن رجلا يريد أن يحج من أي مكان عن طريق المدينة وفي المدينة ضاعت نفقته، فيعطى ما يوصله إلى غاية مقصوده ثم يرجعه، وليس ما يرجعه فقط. يعني إذا جاءنا واحد في المدينة وقال أنا أتيت حج والحج باقي وضاعت نفقتي وأنا في المدينة، نقول له نعطيك الشيء الذي يردك لبلادك؟ لا، وإنما نعطيه الذي يوصله إلى الحج ويكمل حجه من الزكاة، ثم أيضا الشيء الذي يرده إلى بلاده. انظروا إلى رحمة الإسلام يا إخوان، وتعاون المسلمين فيما بينهم. ولذلك قال فيعطى ما يوصله إلى بلده، لكن قال ما يعطى ما يوصله إلى بلده، يعني ما نعطيها أكثر، ما نعطيها أكثر من الزكاة. طيب وإذا أعطيناه شيء أكثر من الزكاة، إذا وصل إلى بلده يرسل علينا الباقي. ولذا قال يعطى ما يوصله إلى بلده، فإذا وصل إلى بلده وكان معه زيادة نقول أعطنا الزائد أو أنفقه على الفقراء والمساكين. طيب إذا كان هذا ابن السبيل، هذا ابن السبيل منقطع ومعه عياله وله أولاده، نعطيه ونعطيهم أيضا. إذا كان ذا عيال فإنه يأخذ ما يكفيهم ولو دراهم كثيرة، إذا كان عندنا الزكاة كثيرة، إذا كانت الزكاة عندنا كثيرة نعطيه. فلو فرضنا أنه ذو عائلة كبيرة والمعيشة غالية وأنه يحتاج إلى 100,000 في السنة، فنعطيه 100,000، وذلك لأن عائلته لازمة له، فيعطى ما يكفيه ويكفي عياله، لأن ذلك من باب سد الحاجة. طيب الفقير أو ابن السبيل أو المحتاج وما إلى ذلك، يقول إذا كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. ما معنى عيال؟ ما معنى ذا عيال؟ أيوه، يعول مجموعة، يعول زوجته من عياله الذين ينفق عليهم أبوه أو أخوه، هؤلاء من عياله أيضا، لأنهم عال عليه. ولذلك ورد في حديث الناس عيال الله، هم فقراء إلى الله عز وجل، وهو مأخوذ من العيلة، كما قال الله عز وجل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله. إذا كان العيال فقراء بالنسبة لمن يعولهم فنحن أيضا نعطيهم من الزكاة. إذا كان عنده عيال ينفق عليهم زوجات وأولاد وإخوة، وليس المراد بهم الأولاد فقط وإنما أيضا الذين يعولهم، فنحن نعطيه ونعطي عائلته، وخاصة إذا كانت الزكاة كثيرة. لأن الناس يا إخوان إذا كان عندهم عفة تجد الناس يحتاج إلى الناس، الزكاة عندهم زائدة، لكن إذا كان الفقراء يحبون الازدياد من هذه الأمور هذا في صعوبة. ولذلك في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان الناس يصيحون في المساجد من يحتاج إلى الزكاة، من يحتاج إلى الزكاة، يأتينا ما يجدون أحد يقول أنا أحتاج إلى الزكاة. ولذلك أرسلوا لأمير المؤمنين عمر امتلأت الخزائن من الزكاة يا أمير المؤمنين ماذا نفعل؟ قال اشتروا الرقيق واعتقوهم، اشتروا الأسرى واعتقوهم. فانظروا يا إخوان إذا جاءت العدالة والأغنياء أخرجوا زكاتهم بروح طيبة، والفقراء أيضا أخذوا ما يكفيهم وتركوا الزائد، كان في ذلك بركة وخير كثير. طيب هذه الزكاة التي عندنا يا إخوان، عرفنا أن أهل الزكاة الذين يستحقون الزكاة ثمانية أصناف، هل يجب علينا أن نصرفها لهؤلاء الثمانية؟ عندي مثلا 100,000 ريال، هل يجب أن أوزعها على الأصناف الثمانية؟ الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، أو يكفي صنف واحد، أو يكفينا صنف واحد؟ ننظر ماذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول يجوز صرفها إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية. الذين ذكرهم الله في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. لكن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. من العلماء من يقول يجب تعميم الأصناف في الزكاة، الأصناف الثمانية كلهم نبحث عنهم ونعطيهم منها، ولو نعطيهم ريال 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 أو عشرة عشرة عشرة، يقول يجب تعميم الأصناف في الزكاة. فمن زكاته 80 درهما يجب أن يعطي كل واحد من الأصناف كم؟ 10 مثلا أو 8، المهم أنه يعمهم. ما هو دليلك؟ ما هو دليل الذي قال يعم الأصناف 8 إذا كانوا موجودين؟ هؤلاء الأصناف لأنهم يقول هؤلاء الأصناف ذكروا بالواو الدالة على الاشتراك، وكما أن الغنيمة يجب أن تعطى جميع الأصناف. شوفوا الأدلة يا إخوان، الأدلة واللغة العربية فهمها مهم، كما عرفنا في الآية الأولى قبل قليل الفرق بين في واللام، اللام للتمليك وفي للتمليك وغيره، يعني مثل في سبيل الله نعطيه المجاهد في جيبه ونشتري له سلاح كله جائز، أما الفقير لابد أن نعطيه الفلوس بيده في جيبه. هنا العلماء رحمهم الله منهم من قال يجب أن نعمم كل الأصناف 8 إذا كانوا موجودين، إذا لم يكونوا موجودين فنحن نعطي الموجود ونوزعها للموجود. ما هو دليلهم؟ قالوا أولا هذه الأصناف ذكروا بالواو، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين، ما في ثم ولا في فاء، لأن ثم للترتيب مع التراخي، والفاء للترتيب مع التعقيب، والواو ليست للترتيب، الواو نعم أيوة الواو للجمع. فهم يقولون يعني قياسا على الغنيمة، الغنيمة يجب أن تعطى جميع الأصناف، الغنيمة ليست مثل الفيء، وإنما الغنيمة تعطى جميع الأصناف، كما قال الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. ولذلك ذكر أهل العلم أن الغنيمة الغنائم، الآن في غنائم ولا ما فيه؟ أحل الحلال هو الغنائم، إذا انتصرنا على الكفار نأخذ أموالهم، هذه أحل الحلال، والأحل الحلال أيضا الصيد الذي لا مالك له. فهنا الغنائم ذكر العلماء رحمهم الله أن الغنيمة تقسم 5 أسهم، الغنيمة تقسم 5 أسهم، 4 للغانمين، والسهم الخامس أيضا يقسم على 5 أسهم، لكن هذا في الغنائم اقرأوا في سورة الأنفال وفي سورة الحشر، لكن هنا نريد أن نعرف فقط الأدلة، ما هو دليل الذين قالوا نعمم كل الأصناف 8؟ أول أن الآية جاءت بالواو وهذا يدل على الجمع، الثاني قياسا على الغنيمة لأن الغنيمة تعطى جميع الأصناف، وأيضا انظروا كما يقول الشيخ كما لو قلت هذا المال، يعني عندي أتيت ب100 ريال وقلت هذا المال لزيد وعمر وبكر وخالد، أو هذا المال جاءني واحد معه فلوس قال هذا المال لطلبة العلم وللعباد والمجاهدين، أعطي من؟ للجميع، ما دام انها الواو هذا يدل للجميع، فهذا ايضا مثله. ولا شك ان هذا القول قول قوي لان ادلته قويه، ادله هذا القول ادلته قويه، لكن بعض من العلماء قال انه يوجد ما يخرجه عن هذا المدلول، واذا وجد ما يخرجه عن هذا المدلول وجب الاخذ بما يدل على اخراجه، ولذا جاءت الأدلة على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد، هذا القول الثاني. يعني قال القول الأول الذي قاله مذهب الحنابلة أنه صنف واحد، القول الثاني يعمم الأصناف الثمانية. هناك أيضا أقوال أخرى، هناك أيضا أقوال أخرى أنه يكون أقل الجمع، يعطى منه ثلاثة أصناف. لكن هنا الشيخ رحمه الله يقول جاءت الأدلة التي تدل على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد، كما قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، يعني صنف واحد الفقراء فهو خير لكم. والصدقات هنا تشمل الزكاة والتطوع، وقد ذكر الله الزكاة بلفظ الصدقات، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، صنف واحد فقرائهم صنف واحد. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أقل، جاءه واحد اسمه قبيصة، جاءه واحد اسمه قبيصة من الصحابة رضي الله عنه يطلب شيئا من الزكاة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يعني يعطيها واحد، يعطيها واحد من الفقراء. ولذا يقول الشيخ رحمه الله هذه الأدلة تدل على أن المراد بالآية بيان المستحقين لا تعميم المستحقين، ومعلوم أن الشريعة يبين بعضها بعضا، وما بينته الشريعة أولى من القياس. ولذا قال يجوز صرفها إلى صنف واحد. طيب اتفقنا على أنه يجوز أن نصرفها لصنف واحد، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي سبيل الله، إذا أعطيناها للجهاد كله، للجهاد كل الزكاة للجهاد، هل يصح ولا لا؟ نعم. فهل يجب أن نعطي من هذا الصنف ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو واحد؟ لأن الآية بصفة الجمع إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولذا إذا جاز صرفها على صنف واحد فهل يجب أن نعطي من هذا الصنف ثلاثة فأكثر عن الجمع؟ لأن الآية بصفة الجمع، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء، ما قال الفقير والمساكين والعاملين، فهل يجب أن نعمم أو يجب أن نقول هذا بيان للمستحقين فيصدق بالواحد؟ لا، عندنا دليل أنه يصدق بالواحد، يصدق بالواحد، يعني لو أعطينا زكاتنا واحد الذي يكفيه لمدة سنة كان في ذلك خير. ما هو الدليل؟ حديث قبيصة، حديث قبيصة الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. لكن المسألة يا إخوان فيها أقوال، الأول أنه يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد، يعني الفقراء لو اقتصرنا على واحد يكفي، يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد، وهذا القول أخص ما يكون من الأقوال. لكن هل هو صواب ولا لا؟ الشيخ ابن عثيمين يقول وهو الصواب، وهو الصواب، يعني لو أعطيت زكاتك واحد نفر واحد فقير فإن هذا يصح. لكن هناك رأي آخر يقول لا، ما تكفي زكاتك إذا أعطيتها واحد، لا بد أن تعطيها أقل الجمع. أيضا آخرون يقولون لا، لا بد، يجوز الاقتصار على صنف، صنف واحد، ابحث عن الفقراء في مكة وأعطي الفقراء كلهم. لكن قالوا لا بد أن يكون هناك جماعة. ولذا فيها في المسألة أقوال، القول الأول أنه يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد، ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو الصواب لدلالة القرآن والسنة. القول الثاني يجوز الاقتصار على صنف واحد بشرط أن يكون جماعة. الثالث يجب تعميم الأصناف ولو على واحد. الرابع يجب تعميم الأصناف كل صنف على جماعة ثلاثة فأكثر. لكن المؤلف رحمه الله ظاهر كلامه أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد ولو كان غريما له. إلى هنا نقف ونكمل الموضوع غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام واحقن دماءهم وانصرهم على من ظلمهم يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر أهل السنة على من ظلمهم يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.